برنامج ما وراء الحدث مع نواف إبراهيم.
طيب الله وقتكم وأهلا ومرحبا بكم مجددا. موضوع حلقة اليوم يدور حول دلالات الإعلان عن زيارات لوفود أمريكية إلى دمشق. زار مسؤولان أمريكيان رفيعا المستوى خلال الأشهر الماضية دمشق، والتقيا مع رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك، وكانت قد سبقتها حسب الوارد زيارات أخرى. الزيارة كما تم الكشف عنها كانت في شهر آب الماضي، وكان روجر كارستنس المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون المخطوفين وكاش باتل مساعد الرئيس الأمريكي ومدير مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض خلال محادثاتهما في دمشق قد ناقشا عددا من المسائل، منها الإفراج عن أمريكيين مختطفين في سوريا مقابل رفع العقوبات. القيادة السورية أوضحت أنه لا حوار على الإطلاق بأي شأن كان إلا بعد انسحاب القوات الأمريكية. حول هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسي السوري السابق الدكتور بسام أبو عبد الله. إذاعة سبوتنيك. دكتور بسام أهلا ومرحبا بكم.
تحياتي دكتور نواف، شكرا جزيلا للأصدقاء.
حياكم الله، أهلا ومرحبا. دكتور دعني أبدأ من نصف الحديث إن صح التعبير. المدهش أنه منذ 10 سنوات لم تكن أي محادثات معلنة مثل هذه المرة، لماذا تم الإعلان عنها في هذا التوقيت وما هي حقيقة وأساس هذه الزيارات؟
شكرا جزيلا دكتور نواف. طبعا الكثيرين قد يكونوا فوجئوا بهذا الإعلان من الذي بدأ بصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، والتي هي عادة ليست متحمسة كثيرا لترامب. فهدف التسريب هل هو دعاية لترامب أو محاولة يعني إظهار ترامب بأنه يسعى لإطلاق سراح الأمريكيين الذين بالأساس دفعت بهم الإدارة الأمريكية للقيام بأعمال على الأرض السورية، أم هو محاولة لدعم هذا الحوار، أم هو محاولة لدعم هذا الحوار بشكل أو بآخر؟ حقيقة الأمر ليس واضحا هذا الأمر ما هي الأهداف منه، لكن تأكيد دمشق هو التي عادة ما يعني لا تعلق على مثل هذه المعلومات، ما من شك أنه يؤكد إلى رغبة دمشق بإظهار الموقف السوري بشكل واضح للغاية. بالمناسبة هذه ليست الزيارة الأولى، هناك حديث من مصادر سورية عن 3 زيارات سابقة وهذا نشر في صحيفة الوطن السورية، لكن ما أود أن أشير إليه أنا شخصيا إلى أن هذا الحوار ليس الأول من نوعه على عكس ما توحي به كل الإدارات الأمريكية أو تصريحات المسؤولين الأمريكيين. سبق أن تمت
نعم هنا سؤالي لو سمح الدكتور، عذرا للمقاطعة، يعني الموضوع أن هذه اللقاءات لم يكشف عنها سابقا، وهناك من يعني كان يقوم بحوارات في عهد أوباما وتوقفت في عهد ترامب، وأعتقد أن أنتم على مستوى الخبراء وبحكم عملكم وخبرتكم في العلاقات الدولية وكدبلوماسي سابق كنتم يعني طرفا إلى حد ما في هذه المحادثات بعيدا عن الرسميات، حبذا لو نتحدث عن هذه النقطة كتير مهمة دكتور.
هلا هذه النقطة لا أحد يعرف عنها ولم تشر إليها الصحافة على الإطلاق، وهذه كانت بداية حوار على مستوى الخبراء بين دمشق وبين واشنطن، وبدأت هذه الجولة على مستوى الخبراء في آب 2013 بعد حادثة الغوطة الشرقية الشهيرة التي حاولت بعض القوى الأقليمية وحتى داخل الولايات المتحدة الدفع اتخاذ قرار العدوان على سوريا آنذاك بحادثة الكيماوي الشهيرة، وبدأت في آب 2013 واستمرت الحوارات لأكثر من 10 جلسات ما بين الخبراء السوريين والأمريكان، من كان يشارك من الطرف الأمريكي، البعض كان يقول أنه خبير ولكن تقديرتنا أنها كانت قد تكون من أجهزة أمنية أمريكية، وإلى أن وصل الحوار إلى مشاركة أحد الشخصيات من الخارجية الأمريكية آنذاك، وقال أنه أحد مستعدي وزير الخارجية الأمريكي. طلب الجانب الأمريكي آنذاك لقاء مع قادة مجتمع مدني ونقابات، وهذا الأمر تم بحضور أكثر من 20 شخصية من قادة المجتمع المدني السوري والنقابات السورية. والحقيقة أن هذه الحوارات كانت مهمة بأنه جرى الإقرار بأن المقاربة الأمريكية لسوريا وسياسات واشنطن كانت خاطئة تجاه سوريا، وجرى تقديم وعود بتشكيل لوبي ضد الحرب على سوريا، وأنذاك نحن نتحدث عن عهد باراك أوباما. وثم طبعا هذه الاتصالات أثمرت عن زيارات غير رسمية لمسؤولين ليسوا ضمن الإدارة ولكنهم يعني لهم صلة بأطراف في الإدارة الأمريكية. ثم توقفت فيما بعد مع مجيء رئيس ترامب والتحول الذي حدث باتجاه زيادة الضغوط وتصعيد الحرب ضد سوريا بشكل أو بآخر. ولكن حتى في مرحلة أوباما كان هناك حوار كما قلنا على مستوى الخبراء, ولا أدري إن كان هناك لقاءات على مستويات رسمية. ولكن هذه المقاربة أو هذا الحوار يؤشر إلى إدراك الإدارات الأمريكية سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية بأهمية سوريا وعدم إمكانية تجاوز النظام السياسي في سوريا على الإطلاق. بل بالعكس, هذه الزيارة الأخيرة أكدت على إقرار الولايات المتحدة بأن موضوع إسقاط الدولة السورية والنظام السياسي السوري أصبحت من الماضي, وبأنه لابد من مقاربات جديدة قد تكون بوابة تبادل أو إطلاق سراح بعض الأمريكيين الذين يقال بأنهم في سوريا. قد تكون هذه بوابة, ولكن أنا أعتقد أن الملفات أعقد وأكثر يعني عمقا فيما يتعلق بالعلاقة مع سوريا.
مستمعينا الكرام, ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم. نعم دكتور, دعني أذكر هنا الأخوة المستمعين بأننا نتحدث مع أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسي السوري السابق الدكتور بسام أبو عبد الله حول دلالات الإعلان أو الكشف عن زيارات وفود أمريكية إلى دمشق. دكتور دعني أنتقل إلى روح الموضوع وهو السلوك الأمريكي تجاه سوريا. يعني أنت تحدثت باقتضاب عن ما أراد تحقيقه الأمريكي وعن يعني اعترافه بشكل غير مباشر بأهمية سوريا أو بأهمية سوريا وحل الملف السوري لتحقيق مكاسب ما على المستوى الإقليمي والدولي. أنا أريد أن أسأل هنا, ترامب لم يستطع الاتفاق مع إيران وروسيا, لذلك على ما يبدو ذهب إلى دمشق. كيف يمكن أن نفهم السلوك الأمريكي, وهل يمكن أن تتخذ دمشق إجراءات ما دون التنسيق مع الحلفاء في ملفات محددة إن وجدت؟ ما هي؟
هذا في النهاية هذا قرار سيادي سوري, وهذا مؤشر على أن دمشق تستطيع التواصل ويجب التواصل معها من قبل قوى أقليمية ودولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هذه سذاجة إن كان البعض يعتقد بأن يعني لأنه حتى موسكو تأكيدات كثير من موسكو بأن كل الاتصالات التي تجريها روسيا الاتحادية مع أطراف أقليمية أو دولية تتعلق بالملف السوري تطلع عليها القيادة السورية, وهناك تبادل لهذه المعلومات بشكل مستمر ودائم. وأنا أعتقد دمشق يعني قد تقوم بهذا الأمر فيما يتعلق بالعلاقة مع شركائها وبتحالفاتها, وهذا الأمر يعني يفترض أن يكون هكذا. ليس لدي معلومات ولكن يفترض أن يكون هكذا. لكن الأساس الذي يمكن استخلاصه فيما يتعلق بهذا الأمر وأنت أشرت إليه أن الاتفاقيات مع روسيا ومع إيران جرى التنصل منها ترامب الآن فيما يتعلق بالسلاح النووي يخرج من اتفاقية ستارت, والاتفاق النووي الذي ثبت بقرار مجلس الأمن أيضا طوعه ترامب. فما الذي يجعل دمشق تشعر بطمأنينة؟ بالتأكيد لا. وأعتقد التسريبات السورية لصحيفة الوطن السورية وما جرى من حديث بأنه لا يوجد ثقة بمثل هذه المحاولات, هذا من جانب. ومن جانب آخر لا يمكن النظر إلى قضية أو التعاون في قضية جانبية دون القضايا الجوهرية, منها موضوع الانسحاب الأمريكي من الأراضي السورية المحتلة, منها الرؤية الأمريكية للمنطقة, منها قضايا تتعلق بالعقوب بالملف الاقتصادي. وخاصة وأننا يمكن أن نفهم هنا لأنه إذا كانت زيارة المسؤولين الأمريكيين ورفض السوري للتعاطي بهذا الملف قبل الانسحاب الأمريكي, هذا يفسر إلى حد ما سبب تجديد الضغوطات الهائلة التي تمارس على الدولة السورية. فهو قد يكون جزء من هذا التفاوض الذي كان قد بدأ وفي محاولة لكسر الإرادة السورية في هذا الشأن. وواضح أن الضغوطات الاقتصادية هائلة وتنعكس على الشعب السوري بشكل مباشر, ولكن أنا أعتقد أن المزيد من الصبر قد يعطي نتائج أفضل بكثير. وسوريا ليست ساذجة لتدرك أن لتعرف أن الإدارات الأمريكية خلفها لوبيات تضغط ويمكن أن تغير القرار. فترامب أعلن أكثر من مرة رغبته بالانسحاب لكن دون أن يستطيع تنفيذ ذلك. ولهذا فإن دمشق لم تغلق في أي مرحلة بوابة حوار كما أشرنا, سواء على مستوى خبراء أو رسميين, إذا كان الأمر يحقق مصالح للدولة والشعب السوري. ولكنها في نفس الوقت يعني لا تثق كثيرا بالإدارات الأمريكية وتدرك حجم اللوبيات المؤثرة هناك.
نعم دكتور، نحن نعلم تماما أن الكثيرين يعني وخاصة الشعب ينتظر تغيرات وتطورات بما يخص الوضع في الملف السوري، والذي يعني يلعب فيه الأمريكي أو لعب وما زال على مدى السنوات الماضية دورا محوريا في تأزيمه، في تأزيم الملف السوري. أعود إلى روح الحديث ولو كررت السؤال بشكل آخر، هل تدل برأيكم مثل هذه اللقاءات والكشف عنها بالتحديد على بوادر انفراج في التعاطي مع الملف السوري، أما هذا ما يزال متعلق بالربح والخسارة بما يخص الانتخابات الأمريكية فقط مرحلة آنية، أم أن الأمريكي استفاق؟
لا، أنا أعتقد ليست فقط، صحيح أن الأمر قد يبدو انتخابيا، ولكن الكثير من الإشارات كانت تشير إلى أن الاتصالات ليست جديدة الآن مرتبطة بالحملة الانتخابية. قد تكون الحملة الانتخابية ظهرت هذه الاتصالات، ولكن الحديث يجري عن 3 زيارات أو أكثر عالية المستوى خلال السنوات والأشهر الماضية، وبالتالي ليست الزيارة الأولى. إذن الاتصالات لم تكن آنية الآن ترتبط بالانتخابات، إنما هناك كان محاولات لعقد صفقات أو تقديم عروض معينة لسوريا فيما يتعلق بملفات كثيرة لم يكشف عنها، ولكن جزء منها أن الولايات المتحدة حاولت أن تقايض مسألة الضغط الاقتصادي والحصار الاقتصادي عليها ببعض الملفات الضيقة، وهذه عادة الأمريكان، ولكن دمشق كانت متمسكة بشكل واضح جدا في العناوين العريضة، يعني أولا تحقيق الانسحاب الأمريكي من أراضي سوريا المحتلة شمال شرق سوريا، ثم يمكن الحديث في ملفات أخرى، وبالتالي إغلاق هذه البوابة أزعج الأمريكان وأزعج ترامب الذي كما يقول بولتون هدد باغتيال الرئيس بشار الأسد، وهذا الأمر سرب عنه مؤخرا. أنا أعتقد أن هذا الأمر يشير إلى بدء تغير، أنه لابد من مقاربات جديدة في هذا الأمر، وبأن الضغوطات الاقتصادية الهائلة التي تمارسها الولايات المتحدة وممارسة كل أدوات التي تستطيع أمريكا أن تفعلها لم تؤدي إلى تغيير، يعني لم تكسر الإرادة السورية على الإطلاق، لا بل أن الأمريكان فوجئوا أنه بعد 10 سنوات من هذه الحرب الموقف السوري ظل ثابت واضحا. البعض، ودعني أقول هنا أشير إلى وجهات نظر أخرى فيما يتعلق بهذا الجانب، البعض يعتقد بأنه كان بالإمكان أن تطوي دمشق مواقفها، فلماذا هذا التشتت؟ هلا هؤلاء يبدو أنهم يربطون الأمر بواقع الاقتصاد الصعب في سوريا. نعم، على هذا الأمر صحيح، ولكن العمل مع الولايات المتحدة والخبرة في العلاقة مع الولايات المتحدة عندما تتنازل في المرة الأولى فإن ذلك سيدفع تنازلات أخرى، ولذلك التفاوض أو خط الدفاع الأول أو الخطوة الأولى في ما يتعلق بهذا التفاوض يجب أن تكون صلبة وواضحة لا نقاش فيها، لأنه لا يمكن القبول بأي تعاطي تكتيكي مع الولايات المتحدة الأمريكية وهي تحتل وتحتجز الثروات السورية وتحاول فرض مشاريع تقسيم أو مشاريع انفصالية. هل هذا هو الموقف السوري الثابت؟ وأنا أعتقد كي يفهم حتى المواطنون السوريين أو من يتابعنا أن هذا الضغط الشديد هو مرتبط بالتفاوض، لا يبرر إلا هذا الضغط، محاولة كسر الإرادة السورية عبر الضغط أقصى درجات الضغط الاقتصادي، وأنا أظن أن المزيد من الصبر سيعطي نتائج أفضل في المرحلة القادمة، خاصة بعد نتائج الانتخابات الأمريكية اللاحقة التي لا نرى، لست كثيرا من الذين يؤمنون بأن هناك فرق بين ديمقراطي وجمهوري سوى في التكتيكات، ولكن في الأساس السياسة الأمريكية تبنى كاستراتيجية، ولكن تختلف تكتيكات وطرق تنفيذها بين شخص وآخر، فالكل يقتلون والكل يحاصرون والكل يمارسون عقوبات وليس هناك فرق في الأدوات، لكن الأساس أن هذا يؤكد أن الولايات المتحدة مضطرة أن تتعاطى مع الدولة السورية التي شيطنتها وحاربتها لأكثر من عقد من الزمن ولم تحقق النتائج التي كانت تتطلع إليها.
نعم أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسي السوري السابق الدكتور بسام أبو عبد الله، كنت معنا من دمشق وتحدثنا وياكم دكتور عن دلالات الإعلان أو الكشف عن زيارات وفود أمريكية إلى دمشق ومحادثات ما بين الطرفين على مدى السنوات الماضية، وكل الشكر لكم على الدقائق التي يعني أو الأمور الدقيقة التي وضحتموها لنا، كل الشكر لكم مرة أخرى دكتور بس.
شكرا دكتور نواف، تحياتي،
حياكم الله، شكرا جزيلا.